أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي يمكن أن يستند إليه لإثبات عدم الحرمة الأبدية في صورة وطئ الرجل لزوجته. خلاصة المطلب أنه في جملة من الروايات بينت أن الرجل إذا قارب زوجته وهو محرم يفرق بينهما، بمعنى أن لا يخلوان إلا إذا كان معهما ثالث. ويعيدان الحج من قابل. هناك مجموعة من الروايات يستفاد منها هذا الحكم، ومن أوضح الروايات التي تنفعنا في المقام ما ورد في الصحيح بعد السؤال عن حصول المقاربة، وقال الإمام عليه السلام: وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما. إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة. التفت جيدا، الاستدلال بهذه الروايات بطريقتين. الطريقة الأولى أن نتمسك بمفهوم الغاية، في بعض الروايات ورد هذا التعبير: يفرق بينهما حتى يبلغ الهدي محله. فهذا يعني أن التفريق له غاية، والحرمة الأبدية تفريق بلا غاية. نلتفت جيدا، في هذه الرواية يفرق بينهما حتى يبلغ الهدي محله، هذا التفريق تفريق له غاية. فلو كانت الحرمة حرمة أبدية، الحرمة الأبدية التفريق إلى ما لا غاية له إلى الأبد. هذه الطريقة الأولى يشوش عليها أن بعض الروايات فسرت لنا التفريق بالتفريق بأن لا يكونا في موضع لا يوجد معهما ثالث. ما يسمى بالاصطلاح الفقهي بماذا؟ بالخلوة. فقد يقال أن الحرمة الأبدية لا تتنافى مع وجود غاية للتفريق بهذا المعنى. يعني هذا الرجل الذي وطأ زوجته وهو محرم يمكن أن يقال حرمت عليه مؤبدا، لكن يمكن أن يجتمع معها. فالذي له غاية هو عدم جواز الاجتماع معها، فلا يتنافى ذلك مع الحرمة الأبدية. لكن هذا الإشكال إشكال يعتمد على الدقة العقلية، أما في العرف الشرعي إذا هذه المرأة حرمت عليه مؤبدا ماذا صارت؟ صارت أجنبية، والأجنبية يحرم عليه الخلوة معه. فحينئذ لو كان المراد الحرمة الأبدية فهذه لا ينبغي أن يكون للتفريق غاية، لأنها دائما أجنبية عنه. فبالاصطلاح الفقهي والشرعي لا يتم هذا الإشكال. هذه الطريقة الأولى للاستدلال. الطريقة الثانية للاستدلال، وهي التي تظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهي هذه الرواية التي قرأتها قبل قليل، فإن الإمام عليه السلام أمر بالتفريق بينهما. وأوجب عليهما ماذا؟ أن يحجا من قابل. ثم تكلم عن الحج الثاني. الحج الثاني بحسب صريح هذه الرواية ليس هو حجة الإسلام. حجة الإسلام هي الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، وإنما الحجة الثانية ماذا؟ عقوبة. الإمام عليه السلام في هذه الحجة الثانية يقول عندما يبلغا في حجهما الموضع الذي أحدثا فيه في الحجة الأولى ما أحدثا يفرق بينهما. فهذا يعني ماذا؟ أنه قبل هذا الموضع لم يكن يفرق بينهما، هي زوجة له. فإذن هذا غير الاستدلال بمفهوم الغاية. في الحجة الثانية التي هي عقوبة لا يفرق بينهما إلا إذا وصلا إلى المبلغ الموضع الذي وطأها فيه، مثلا لو كان وطأها في منى، في هذا الموضع لا ينبغي أن يجتمعا ولا يكون بينهما معهما ثالث. أما معناه في غيره من المواضع عندما رجعت معه إلى بلدها لا، كانت زوجة له. فإذن ثبت بمقتضى تمام هذه الأدلة المتقدمة أن وطأ الزوج في حال الإحرام ليس حاله كحال عقد المحرم من ناحية ماذا؟ الحرمة الأبدية. واضح الكلام؟ وبهذا تم الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية قال رحمه الله
المسألة الثانية
قال رحمه الله: لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام، يعني العقد الذي أجراه مع قطع النظر عن الإحرام هو عقد باطل، مثل ماذا؟ كتزويج أخت الزوجة. الآن لو عقد على أخت زوجته عقده باطل، كان محرما أم لم يكن محرم؟ أو الخامسة، عقد على خامسة وهو في حال الإحرام، هل يوجب التحريم المؤبد؟ هل يوجب التحريم أو لا؟ طبعا مقصودة من التحريم التحريم المؤبد لا الحرمة التكليفية. الظاهر ذلك لصدق التزويج فيشمله الأخبار. نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب. الكلام في هذه المسألة في أن المحرم لو عقد على امرأة وكان عقده باطلا حتى ولو لم يكن محرما، فهل يوجب هذا العقد الحرمة الأبدية أم لا؟ ظاهر المتن أنه فصل بين صورتين. الصورة الأولى البطلان من ناحية عدم قابلية المورد كالعقد على أخت الزوجة أو العقد على من؟ على الخامسة. أنشأ عقد صحيح صيغة تمت الأركان لكن المورد ليس له قابلية، ففي هذه الصورة حكم الماتم بماذا؟ بأنه يوجب الحرمة الأبدية. طبعا بصورة العلم مع الشروط المتقدمة يوجب الحرمة الأبدية. قال: لأنه يصدق عليه أنه محرم عقد على امرأة وهو عالم، فينبغي أن يكون باطلا. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينشأ البطلان من اختلال بعض أركان العقد، كما مثلا لو كنا نشترط العربية فعقد بالفارسية، أو كنا نشترط الماضوية فعقد بالمضارعية، أو كنا نشترط المهر فلم يذكر المهر، أو كنا نشترط الفصاحة فذكر اللفظ الملحون، فالبطلان نشأ من أين؟ مش من عدم قابلية المورد، من اختلال أركان العقد. في هذه الصورة الثانية حكم الماتن بأنه لا يوجب الحرمة الأبدية. ليه؟ لأنه باختلال أركان العقد لا يصدق أنه عقد على امرأته، فلا حرمة أبدية، بل ولا حرمة تكليفية. التفتنا؟ لا يوجد حرمة تكليفية، لأن الحرام تكليفا ماذا؟ هو عقد المحرم، وهذا لا يصدق عليه أنه عقد. هذا هو ما أفاده الماتن رحمة الله عليه. هذه المسألة ليست مسألة جديدة، هذه المسألة طرحنا نظيرا لها في الفصل المرتبط بأن تزويج ذات العدة يوجب الحرمة الأبدية. في ذاك الفصل الذي يرتبط بالعدة كانت المسألة الأولى ترتبط بهذا. إذا تتذكرون هناك مثل لعدم قابلية المورد بمثالين: أخت الزوجة والأم، وأشكل عليه بأن الأم كيف تمثل بالأم؟ فالأم عقدت عليها أم لم تعقد عليها؟ الأم الزوجة نتكلم، عقدت عليها أم لم تعقد عليها؟ محرم عليك مؤبدا. فلذا مثل السيد الخوي بعض الفقهاء علقوا أن هذا من سهو القلم. ذكرتم البحث؟ وهناك ذكرنا وجه لتصحيح عبارة الماتن، أنه لا يوجد مانع أنه شيء واحد يجتمع عليه سببان للحرمة الأبدية. ولذا في رواية إن شاء الله تأتي أنه السؤال عن رجل محرم عقد على امرأة في عدتها، هنا كم سبب اجتمع؟ سببا. هناك في الأم أيضا اجتمع، أم الزوجة اجتمع سببان: سبب اللي هو المصاهرة، والسبب الآخر ماذا؟ هو كونها في العدة. لا يوجد مانع، يعني هذا التمثيل لا يوجد فيه إشكال. وإنما الإشكال على الماتن أنه في تلك المسألة تردد الماتن وتوقف، أما هنا ماذا فعل؟ جزم في كلا الصورتين. في الصورة الأولى وهي أن تكون أخت الزوجة جزم بالحرمة الأبدية، وفي الصورة الثانية جزم بعدم الحرمة الأبدية، بينما في تلك المسألة الماتن ماذا؟ توقف وتردد. والحال أن كلا المسألتين يرضعان من ثدي واحد، كما في هذه المسألة ورد عقد المحرم على امرأة يوجب الحرمة الأبدية، في تلك المسألة ورد عقد رجل على امرأة في عدتها. فكما إذا ادعيت هنا أن هذا يصدق على أخت الزوجة، طب هناك أيضا يصدق على أخت الزوجة. لا فرق بين البابين حتى تتوقف في أحدهما وماذا تجزم في الآخر. وهناك بحثنا مفصلا أن صاحب الجواهر بنى المسألة على مسألة أصولية وهي مبحث الصحيح والأعم، أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أم موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ ذكرتم البحث؟ وهناك ناقشنا بشكل مفصل لجوابين ذكرهما السيد الحكيم والسيد الخوئي، وبحثنا ذلك بصورة تفصيلية. فباعتقادي لا يوجد مزيد بحث في هذه المسألة أزيد مما تقدم في تلك المسألة. والنتيجة النهائية أن ظاهرة أخذ حيثية في رواية هو أن تمام الحيثيات الأخرى تكون سليمة، فعندما يقال إذا عقد المحرم على امرأة فعقده باطل ويوجب الحرمة الأبدية، وكذلك إذا قيل عقد رجل على امرأة في عدتها وعقده باطل ويوجب الحرمة الأبدية، معناه أن البطلان من أي حيثية؟ من حيثية كونه محرما، أما سائر الحيثيات الأخرى لابد أن تكون ماذا؟ تامة. هذا ظاهر تعليق الحكم على حيثية أن تمام المناط هو هذه الحيثية. وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نحكم هنا بالحرمة الأبدية في كلا الصورتين، لأنه في الصورة الأولى وإن كان العقد تام الأجزاء والشرائط لكنه في حد ذاته باطل لعدم قابلية المورد، والحال أن الروايات التي قرأناها جعلت حيثية البطلان هو الإحرام، وهذا يعني أنه تام من الحيثيات الأخرى فلا يكون موجبا للحرمة الأبدية. هذا تمام الكلام في المسألة ماذا؟ الثانية. المسألة الثالثة إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.